أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. خصائص وخصوصيات الملائكة. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وهنا لا بأس بالتطرق إلى أبحاث حول الملائكة والإجابة على أسئلة حول خصوصيات الملائكة، وإن شاء الله تكون الأسئلة والأجوبة بنحو الإيجاز، وقد تطرق إليها سماحة آية الله الشيخ علي أكبر سيفي مازندراني في كتابه منهاج التبيان في تفسير القرآن الجزء الأول صفحة 496 إلى نهاية الجزء الأول صفحة 547. ولنتطرق إلى هذه الأسئلة والأجوبة تبعا لما ذكره حفظه الله. السؤال الأول: ما هي كيفية خلقة الملائكة؟ وهل لهم خلقة جديدة في كل زمان كما في الإنسان؟ الجواب: خلقة الملائكة إنما هي من سنخ إيجاد النور بانتشار الذرات النورية وتكثر أجزائها. نعم، يوجد لكل ملك من الملائكة تشخص فردي يميزه عن سائر أفراد الملائكة بما له من التميز والامتياز في حصته النورية نظرا لوجود مميزات خاصة به: فردية، نورية، روحانية، ملكوتية، وبما للملك من التأثير والتأثر. والوجه في ذلك هو النصوص الشريفة الدالة على كون الملائكة وجودات نورية وكون خلقهم ونشأتهم من النور، لكنه ليس من سنخ النور المادي الذي نراه، بل من سنخ النور الملكوتي، وهذا ظاهر من النصوص الشريفة. السؤال الثاني: ما هو الفرق بين الحور العين والملائكة؟ الجواب: الملائكة ليسوا إناثا، فالحور العين لسنا من الملائكة، لكن الحور العين موجودات نورية كما في بعض الروايات. إذن يوجد فرق بين الملائكة والحور العين، فلا بد أن تتضح ماهية الحور العين وليس للعقل سبيل لإدراك كنه الملائكة وكنه الحور العين. وإذا رجعنا إلى النصوص الشريفة نجد أن الإمام عليه السلام قد امتنع في بعضها عن بيان كنه وحقيقة الحور العين، ووضح في بعضها الآخر. أما الامتناع فقد ورد في جواب الإمام عليه السلام عن هذا السؤال كما في كتاب قرب الإسناد للحميري بسنده عن بكر بن محمد الأزدي قال: سأله أبو بصير وأنا جالس عن الحور العين، فقال له: جعلت فداك، أخلق من خلق الدنيا أو خلق من خلق الجنة؟ فقال عليه السلام له: ما أنت وذاك، عليك بالصلاة. إلى آخر الحديث، قرب الإسناد للحميري صفحة 36 حديث 118. يعني اشتغل بالأهم، الصلاة عمود الدين، اهتم بشؤون صلاتك، ما يهمك أن الحور من خلق الدنيا أو من خلق الآخرة. لكن روى علي بن إبراهيم القمي في تفسيره هذه الرواية قال: حدثني أبي، يعني إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير عن أبي بصير قال، هذا السند صحيح، هذا السند صحيح، إنما الكلام في أن النسخة الواصلة إلينا من تفسير القمي نسخة مختلطة بين تفسير أبي الجارود الزيدي وتفسير القمي الأصلي ورسائل أخرى كرسالة المحكم والمتشابه، فنحن لا نذهب إلى اعتبار النسخة الواصلة إلينا من تفسير القمي. يراجع تفسير القمي جزء 2 صفحة 82، بحار الأنوار جزء 8 صفحة 121 حديث 11. لكن هذا السند صحيح عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، من أي شيء خلقنا الحور العين؟ قال عليه السلام: من تربة الجنة النورانية. هذه الرواية إذا التزمنا بصحتها، طبعا سندها صحيح إنما الكلام في اعتبار النسخة الواصلة إلينا من تفسير القمي، فإنها تدل على أن الحور العين خلقنا من التربة النورانية للجنة. روى ابن شهر آشوب في المناقب عن أبي إسحاق الموصلي: إن قوما مما وراء النهر سألوا الرضا عليه السلام عن الحور العين مما خلق، فقال عليه السلام: أما الحور العين فإنهن خلقن من الزعفران والتراب لا يفنين. مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب الجزء الثالث صفحة 465. قوله عليه السلام لا يفنين صيغة جمع مؤنثة مأخوذة من فني يفنى، من باب بقي يبقى على وزان يفعل، فيكون بفتح النون. لكن هذه الرواية مرسلة، يعني مقطوعة السند، فهي ضعيفة. لكن المستفاد من الكتاب والسنة الواردة في أوصاف الحور العين من توصيفهن بالنساء والأزواج وتلذذ أهل الجنة بهن كتلذذهن من النساء في الدنيا أنهن لسن من سنخ الملائكة، نظرا لعدم الأنوثة والشهوة وعدم وجود خصوصيات النساء في الملائكة. إذن الحور العين لسنا من الملائكة. سؤال الثالث: هل يتطرق التوالد والتناسل والرشد والتغذية ودفع القاذورات كالتغوط والتبول والزواج والذكورة والأنوثة، هل هذا موجود في الملائكة؟ جواب: لا إشكال في عدم زواج الملائكة والتوالد والتناسل وعدم التغذية والدفع بالنسبة إلى الملائكة بالنص والإجماع والضرورة، وذلك مستفاد من نصوص الكتاب الكريم والسنة المتواترة الدالة على روحانية الملائكة وعدم كونهم من الأجسام المادية، ولا تتطرق الأنوثة والذكورة في الملائكة كما دلت الآيات الصريحة من القرآن الكريم على ذلك، كقوله تعالى: أم خلقنا الملائكة إناثا، سورة الصافات آية 150، وقوله تعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، سورة الإسراء آية 40، وقوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، سورة الزخرف آية 9. ولازم صريح هذه الآيات بالالتزام القطعي انتفاء التناسل والتوالد والزواج والتغذي والتغوط ودفع الفضلات، فلا توجد ذكورة وأنوثة في الملاك ونحو ذلك مما يوجد في أبناء البشر. سؤال الرابع: كيف تتلقى الملائكة الأوامر الإلهية؟ الجواب: لما كانت الملائكة موجودات نورية ونورانية ومن عالم الملكوت، يكون تلقيهم أوامر الله تعالى ونواهيه وجميع أحكامه بكيفية مسانخة لعالم الملكوت والوجودات النورانية بإشراق وإضاءة وإخطار ونوع من الإلهام والوحي الله عز وجل يلقي في روعهم، وغير ذلك من الإفادة والتعليم والتعلم مما يسانخ عالم الملكوت. سؤال خامس: هل الملائكة مكلفون بتكاليف البشر أو لهم تكاليف أخرى؟ الجواب: الملائكة مكلفون لكن بتكاليف أخرى من غير سنخ التكاليف البشرية. إذن توجد هنا دعويان: الدعوة الأولى عدم تكليف الملائكة بتكاليف البشر، الدعوة الثانية ثبوت تكاليف أخرى في حق الملائكة من غير سنخ تكليف البشر. أما الدعوة الأولى وهي عدم تكليف الملائكة بالتكاليف البشرية، فالوجه فيه عدم وجود الأسباب الداعية إلى العصيان في الملائكة مثل الشهوة والغضب والأكل والشرب والغرائز، كل هذا ليس موجود في الملائكة، ومن هنا لم يكلف الملائكة بترك الشهوات وترك اتباع الشهوات واللذات الحيوانية الجنسية والجسمية والمعنوية المسانخة لغرائز الإنسان، ومن هنا فإن تكليف الملائكة ليس من سنخ تكليف الإنسان. الإنسان مركب من عقل وشهوة، والبهائم من شهوة فقط، والملك من عقل فقط، فلا يكلف الملك الذي هو عقل فقط بتكاليف الإنسان الذي هو عقل مع شهوة. وأما الدعوة الثانية وهي أن الملائكة مكلفون بتكاليف أخرى غير تكاليف البشر، فقد دلت نصوص القرآن الكريم والسنة على تفويض مجاري أمور عالم الملكوت والدنيا والآخرة والسماء والأرض إلى الملائكة، وأن الله عز وجل قد أمرهم وقرر لهم وظائف، كقوله تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، سورة التحريم آية 6، وغير ذلك مما لا يحصى من الآيات والروايات المتواترة. السؤال السادس: هل الحشر ومحاسبة الأعمال ثابتان في حق الملائكة؟ الجواب: لا إشكال في أن الملائكة تحشر في النشأة الأخرى، إذ أن الجميع يموت في الدنيا من إنس وجن وملائكة، ثم يحشر الجميع في الآخرة، وقد دلت النصوص على موت جميع الملائكة في آخر الدنيا حتى ملك الموت وإحيائهم وحشرهم في النشأة الأخرى. من هذه النصوص صحيحة أبي المغراء، مو أبي المعزاء، خطأ مطبعي، صحيحة أبي المغراء، وهي رواية رواه الكليني عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعر القمي عن الحسين بن سعيد الأهوازي عن فضال بن أيوب عن أبي المغراء قال: حدثني يعقوب الأحمر، كلهم ثقات، ثقات أجلاء عظماء، قال: دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام الإمام الصادق نعزيه بإسماعيل، ولد إسماعيل اخترم ومات في حياته، فترحم عليه ثم قال: إن الله عز وجل نعى إلى نبيه صلى الله عليه وآله نفسه فقال: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال: كل نفس ذائقة الموت، ثم أنشأ عليه السلام يحدث فقال: إنه يموت أهل الأرض حتى لا يبقى أحد، ثم يموت أهل السماء حتى لا يبقى أحد إلا ملك الموت وحملة العرش وجبرائيل وميكائيل عليه السلام. قال: فيجيء ملك الموت عليه السلام حتى يقوم بين يدي الله عز وجل، فيقال له: من بقي وهو أعلم؟ فيقول: يا رب، لم يبق إلا ملك الموت وحملة العرش وجبرائيل وميكائيل عليه السلام. فيقال له: قل لجبرائيل وميكائيل فليموتا. فتقول الملائكة عند ذلك: يا رب، رسوليك وأمينيك. فيقول: إني قد قضيت على كل نفس فيها الروح الموت. ثم يجيء ملك الموت حتى يقف بين يدي الله عز وجل، فيقال له: من بقي وهو أعلم؟ فيقول: يا ربي، لم يبق إلا ملك الموت وحملة العرش. فيقول: قل لحملة العرش فليموتهم. قال عليه السلام: ثم يجيء كئيبا حزينا، وليس كثيبا، هذا خطأ مطبعي، كئيبا حزينا لا يرفع طرفه، ملك الموت. فيقال: من بقي؟ فيقول: يا رب، لم يبق إلا ملك الموت. فيقال له: مت يا ملك الموت. فيموت، ثم يأخذ الأرض بيمينه والسماوات بيمينه ويقول: أين الذين كانوا يدعون معي شريكا؟ أين الذين كانوا يجعلون معي إلها آخر؟ فروع الكافي للكليني، جزء 3 صفحة 256 حديث 25، تقول في دعاء الجوشن الكبير: يا من في القيامة ملكه، يبين ملك الله عز وجل يوم القيامة. ولا يخفى أن يعقوب بن سالم الأحمر الذي روى عنه أبو المغراء ثقة، هذه الرواية صحيحة لوثاقة جميع رواتها، بل رواتها من الأعاظم والأجلاء كمحمد بن يحيى العطار شيخ الكليني، وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، والحسين بن سعيد الأهوازي، وفضال بن أيوب، هؤلاء كلهم أعاظم أفاخم أعاظم الطائفة. فالرواية سندها صحيح أعلائي. فإذا صحت الرواية ثبت موت الملائكة يوم القيامة، ولا ريب أن الملائكة موجودون في الآخرة، لأن منهم خزنة جهنم، ومنهم عمال الجنة. فأمور الآخرة إنما تجري بواسطة الملائكة، كما دلت على ذلك آيات كثيرة، كقوله تعالى: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، سورة الحاقة آية 17-18. معروف أن خازن الجنة رضوان، هذا الملك خازن الجنة، وخازن النار مالك، وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك. مالك هو الملك الذي هو خازن النار. قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم، سورة الفجر آية 23. وقوله تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق، أي يوم القيامة. إذن في النشأ الآخرة يوجد ملائكة، سورة النبأ آية 38. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، سورة التحريم آية 6. إذن الملائكة يموتون ويحياون في الآخرة. نعم، استعمال مادة الحشر بصيغها المختلفة جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة في الجن والإنس والحيوانات ممن ثبت في حقه محاسبة وثواب وعقاب. فإن قيل إن المراد بالحشر الحساب والعقاب والكتاب، هذا ليس ثابتا في حق الملائكة. نعم، يمكن عقلا أن يتعرض الملائكة للحساب لرفع الدرجات لأنهم يتفاوتون في درجاتهم، لكن إثباته يحتاج إلى دليل من الكتاب والسنة. إذن الحشر بمعنى البعث والإحياء بعد الإماتة، هذا لا شك في ثبوته في حق جميع الملائكة، لأن حقيقة الحشر ليست إلا الإحياء بعد الموت في القيامة، وهذا المعنى قد ثبت في الملائكة بالكتاب والسنة. لكن الحشر بمعنى محاسبة الأعمال، فهذا ليس ثابتا في حق الملائكة، لأن المحاسبة إنما هي لإحصاء المعاصي والسيئات، ولا تصدر المعصية من الملائكة. نعم، لو قلنا بثبوت الاختيار للملائكة في الطاعة والعبادة وتفاوتهم في المعرفة والإيمان والدرجات، هنا تكون محاسبة الملائكة على أعمالهم على طبق القاعدة ويكون معقولا، لأن من ثمراته تعيين درجاتهم العالية والمتعالية في الآخرة. ومقتضى العدل الإلهي نظرا إلى تعيين درجاتهم في الآخرة ومقدار ثوابهم أنه تتم المحاسبة، لكن لا توجد روايات تدل على ذلك. والظاهر من الأدلة أنه لا اختيار ولا تمكن للملائكة على المعصية وعلى ترك ما يصدر عنهم من الطاعات والعبادات، وعليه في استحقاق الثواب ومحاسبة الأعمال منتفية في حقهم. هو الملك قادر على المعصية لكنه لا يعصي. السؤال السابع والأخير في هذا الدرس: كيف يكون جبرائيل عليه السلام معلم نبينا صلى الله عليه وآله بدلالة قوله تعالى علمه شديد القوى سورة النجم آية 5؟ كيف يكون جبرائيل معلم النبي مع كون النبي أعلى درجة منه؟ الجواب: علو درجة النبي صلى الله عليه وآله إنما حصل بعد فعلية كماله الحاصلة بالتعلم والتزكية، وهذا بحث في تكامل النبي والأئمة. فإن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن من بدء خلقه بدرجة جبرائيل، بل إنما اكتسب الكمال بسعيه شيئا فشيئا، وقطع طريق الروش نقطة بعد نقطة، ونال مراتب القرب درجة بعد درجة حتى بلغ إلى الدرجة العليا من مرتبة جبرائيل. ولم يحصل ذلك منه صلى الله عليه وآله إلا بعد وصول كماله من القوة إلى الفعل. وعليه في جبرائيل عندما علم النبي كان أعلى درجة من النبي قبل وصول النبي إلى الدرجات العالية، وإنما صار النبي أعلى درجة من جبرائيل بعد ارتقائه إلى الدرجات العالية بسعيه وتبديل قوة كماله إلى الفعلية. وهذه القوة موجودة في أي إنسان في بدء خلقته، ويتميز النبي علينا بأنه استطاع تفعيل هذه القدرة وهذه القوة وجعلها فعلية. وبلوغ هذه القدرة والقوة إلى الفعلية رهن سعي الإنسان واجتهاده وصبره. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. وقال تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هنا قد تشكل تقول: لا، إذن كيف أعطوهم في الصبا التكلم والمعجزات، إعطاء الحكم في الصبا والكتاب والنطق في الرحم وغير ذلك من المعجزات والكرامات والمناصب في حال الصبا بعضها في الرحم؟ هذا لا ريب أنه حصيلة مكتسباتهم سعيهم في أعمالهم الاختيارية، لكن الله عز وجل لما خلقهم علم من هذه الأرواح أنها لها هذه الأهلية. وهذا يدل عليه قوله عليه السلام في دعاء الندمة: وعلمت منهم الوفاء فقبلتهم وقربتهم. عمدة الدليل على ذلك: أولا، حكم العقل باستناد إعطائهم الدرجات والمقامات إلى أعمالهم بمقتضى العدل الإلهي. ثانيا، دلالة ما ذكرنا من الآيات وغيرها من نصوص الكتاب الدالة على ذلك. هذا تمام الكلام في جواب السؤال السابع. السؤال الثامن يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.